أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وأهل بيته، وصل على البتول الطاهرة الصديقة المعصومة التقية النقية الرضية المرضية الزكية الرشيدة المظلومة المقهورة المغصوبة حقها الممنوعة إرثها المكسورة ضلعها المظلوم بعلها المقتول ولدها فاطمة بنت رسولك وبضعة لحمه وصميم قلبه وفلذة كبده والنخبة منك له والتحفة، خصصت بها وصيه وحبيبة المصطفى وقرينة المرتضى وسيدة النساء ومبشرة الأولياء حليفة الورع والزهد وتفاحة الفردوس والخلد، التي شرفت مولدها بنساء الجنة وسللت منها أنوار الأئمة وأرخيت دونها حجاب النبوة، اللهم صل عليها صلاة تزيد في محلها عندك وشرفها لديك ومنزلتها من رضاك، وبلغها منا تحية وسلاما، وآتنا من لدنك في حبها فضلا وإحسانا ورحمة وغفرانا، إنك ذو العفو الكريم بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة دائمة تقر بها أعينهم ويرغم بها أنف شانئهم من الجن والإنس أجمعين. بالله اعتصمت وبالله أثق وعلى الله أتوكل. لا زال الكلام في الفصل الخامس، وقد بينا في الدرس السابق أن الفصل الخامس منعقد لبيان بحث النبوة. المصنف العلامة الحلي رحمه الله قال في متنه: الفصل الخامس في النبوة. أشرنا في الدرس السابق إلى أن هذا الفصل فيه مقامان: المقام الأول البحث في النبوة العامة، والمقام الثاني البحث في النبوة الخاصة، وهي نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. كما ذكرنا أن النبوة هي وظيفة إلهية وسفارة ربانية يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم، فيرسلهم إلى الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا وفي الآخرة. المصنف رحمه الله ماذا قال؟ قال: النبي صلى الله عليه وآله، قلنا أنه في البداية هو يتكلم في النبوة العامة وليست في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، لذا كان جعل الصلاة على النبي وآله ليس في محله، وهذا رأي. قال: النبي هو الإنسان المخبر عن الله تعالى بغير واسطة أحد من البشر. بينا في الدرس السابق أننا في هذا الفصل أو في هذا الأصل، يعني نحن الآن نتكلم في الأصل الثالث، لأننا تكلمنا في الأصل الأول وهو التوحيد، ثم بعدها تكلمنا في الأصل الثاني وهو العدل، والآن نتكلم في الأصل الثالث وهو النبوة. بينا أن هناك مباحث في النبوة، هذه المباحث هي تعتبر مدار الأصل الثالث وهو النبوة. هذه المباحث ما هي التي سنطرحها إن شاء الله تباعا؟ أولا في إثبات وجوب النبوة، هل أن النبوة واجبة على الله تبارك وتعالى أو ليس بواجبة؟ هذا هو المبحث الأول. المبحث الثاني بيان ما تثبت به النبوة، أي كيف للنبي أن يثبت أنه نبي. البحث الثالث في بيان صفات النبي، هل هناك صفات خاصة في النبي؟ المبحث الثالث بيان طرق تبليغ الأحكام من قبل النبي. المبحث الخامس هو سيكون إن شاء الله تعالى في النبوة الخاصة، وهي نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. هذه مباحث الخمسة نحن لم ندخل فيها، بل طرحنا مقدمتين أو مبحثين، وهما تعريف النبي وبيان حسن النبوة. تعريف النبي وبيان حسن النبوة، والتعريف بيناه في الدرس السابق فلا حاجة إلى التكرار. أما بالنسبة إلى حسن النبوة، حسن النبوة أيضا تمت الإشارة إليها، ولكن إعادة سريعة لكي ندخل في المبحث الأول. قلنا أن أهل الملل والنحل اتفقوا على أن النبوة حسنة، إلا شرذم قليلا من المجبرة والبراهمة، وبينا كيفية الاستدلال على ذلك، وبينا شبهات منكري حسن النبوة، وبينا الإجابة على هذه الشبهات فلا حاجة إلى الإعادة. الآن ندخل في المبحث الأول من المباحث الخمسة، وهذا المبحث الأول لم يذكره المصنف رحمه الله. المبحث الأول في أي شيء؟ ماذا قلنا؟ أحسنتم، في إثبات وجوب النبوة. في إثبات وجوب النبوة، يعني بعد أن تقدم في الدرس السابق أن النبوة حسنة وليست قبيحة كما ذهب إليها البراهمة، إلى القبح المجبرة والبراهمة، بعد أن بينا أن النبوة حسنة، هنا يأتي السؤال: هل هي واجبة؟ هل هي واجبة؟ الجواب: النبوة واجبة على الله تبارك وتعالى في الحكمة، والأدلة على ذلك، أي ما الدليل على أن النبوة واجبة على الله تبارك وتعالى؟ سأذكر لك دليلين، بل فأرجو الالتفات. الدليل الأول على وجوب النبوة، وهو أهم الأدلة، وهذا الدليل مبتني على وجوب التكليف، مبتني على وجوب التكليف، وهو قياس صغرى وكبرى. الصغرى بعث النبي لبيان التكليف، بعث النبي لبيان التكليف، هذه هي الصغرى، التكليف قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. الصغرى بعث النبي لبيان التكليف، الكبرى والتكليف واجب، والتكليف واجب، النتيجة ما هي؟ أحسنت، بعث النبي واجب، بعث النبي واجب. هنا بيان الصغرى، بيان الصغرى، ثم بعدها نبين الكبرى. الصغرى ما هي؟ بعث النبي لبيان التكليف. نقول النبي، بيان الصغرى، النبي هو الإنسان المخبر عن الباري تعالى ليبين للناس تكاليفهم الإلهية، وهذه التكاليف إما وإما، وهذه التكاليف إما وإما، إما أن تكون أوامر مولوية يعني تأسيسية بين هلالين، إما أن تكون أوامر مولوية تأسيسية فيبين لهم النبي ما لم يهتدوا إليه فيقرر لهم العبادات والأعمال الصالحة. إذن هذا تكليف، قلنا التكاليف إما وإما، إما أن تكون أوامر مولوية تأسيسية، وإما ثانية، وإما أن تكون أوامر إرشادية، وإما أن تكون أوامر إرشادية فتعضد هذه الأوامر، تعضد تقوي ترشد، نفس المعنى. وإما أن تكون أوامر إرشادية تعضد وتقوي وترشد ما اهتدت إليه عقولهم، ما اهتدت إليه عقولهم، وتذكرهم بخالقهم ومعبودهم، فهي ترشدهم. إذن التكاليف إما وإما، إما أن تكون أوامر مولوية تأسيسية يعني تبين لهم أشياء لم يهتدوا إليها من العبادات والأعمال الصالحة، وإما أن تكون هذه التكاليف إرشادية، أوامر إرشادية، هذه الأوامر الإرشادية تعضد تقوي ترشد إلى الذي اهتدت إليه عقولهم. واضح؟ هذا بيان الصغرى، قلنا بعث النبي لبيان تكليف، هذه الصغرى، هذه الصغرى، هذا بيان الصغرى. نأتي إلى الكبرى، بيان الكبرى، ما هي الكبرى؟ والتكليف واجب. نقول كيف يمكن أن نتعقل أن التكليف واجب؟ لو لم يكن لو لم يكلف الباري، لو لم يكلف الباري تعالى عباده بالتكاليف الشرعية، لو لم يكلف الباري تعالى عباده بالتكاليف الشرعية للزم نقض الغرض. لازمه عدم التكليف، لازمه نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح، ولكن نقض الغرض قبيح. إذن الباري تعالى يكلف عباده، الباري تعالى يكلف عباده، يعني نقض الغرض واضح بيناه في الدروس السابقة، هذا المعنى، يعني يأمر عبده بالصيام ولا يرسل إليه أنبياء لكي يقول له أنت مأمور بالصيام، ثم بعدها يأتي يوم القيامة فيعاقبه، يعني غرضه أن هذا العبد يصوم أو يحج أو يصلي أو ينتهي عن المحرمات كأكل الخنزير وشرب الخمر، ولكن لا يكلف، ولكن لا يرسل إليه من يبلغه هذا التكليف. قل هذا يلزم نقض الغرض، غرضه أن يصوم، يحج، يصلي، يلتزم بهذا، ولكن في نفس الوقت لا يبلغه، أي أنه لا يجعله يصوم بل يجعله يكون بخلاف ذلك عليكم السلام. إذن الكبرى والتكليف واجب. نقول لو لم يكلف الباري تعالى عباده بالتكاليف الشرعية للزم نقض الغرض، ولكن نقض الغرض قبيح ولا يفعله الباري تعالى. إذن الباري جل جلاله يكلف عباده. إذن تمت الصورة، وهي بعث النبي لبيان التكليف، وتمت الكبرى وهي والتكليف واجب. النتيجة ما هي؟ إذن بعث النبي واجب. إذن بعث النبي واجب. إذن النبوة واجبة على الله تبارك وتعالى في الحكمة. وعندما نقول واجب، ليس أن هناك جهة أو علة عليا توجب عليه هذا الأمر كما في التكاليف الشرعية، لا، وإنما العقل لو لم يفعله الباري تعالى لرآه العقل قبيحا. واضح؟ واضح معنى الوجوب؟ هذا هو الدليل الأول على وجوب النبوة. نأتي إلى الدليل الثاني على أن النبوة واجبة، وهذه الأدلة أخواني لم يذكرها المصنف رحمه الله، لأن المصنف ذكر أن النبوة حسنة ولكنه لم يذكر أن النبوة، لم يستدل على وجوب النبوة وإنما استدل على حسن النبوة. واضح؟ الدليل الثاني، وهذا الدليل الثاني ينقل عن المعتزلة، ينقل عن المعتزلة، وهذا الدليل من قسمين، يعني هناك قياس صغرى وكبرى تخرج عندنا نتيجة، ثم بعدها نستخدم هذه النتيجة في قياس ثاني فنصل إلى النتيجة التي نريدها وهي وجوب النبوة. واضح؟ إذن خطوتان عندنا. القياس الأول التكليف صغرى كالآتي، أيضا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط فيه محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. التكليف السمعي لطف، الصغرى التكليف السمعي لطف، الكبرى واللطف واجب. واللطف واجب. النتيجة ماذا ستكون؟ أحسنتم، النتيجة التكليف السمعي واجب بعد حذف الحد الأوسط، فالحد الأوسط كالشمعة التي تحرق نفسها لتضيء لغيرها. إذن النتيجة التي وصلنا إليها ما هي؟ التكليف السمعي واجب. هنا نأتي إلى بيان الصغرى وبيان الكبرى. الصغرى ما هي؟ التكليف السمعي لطف. بيان هذه الصغرى، عندما يأمرني الشرع، عندما يأمرني الشرع، إذن يعني تكليف سمعي، تكليف سمعي عن طريق الكتاب أو عن طريق الرسول والعترة، عندما يأمرني الشرع المقدس، الشارع المقدس بوجوب الصلاة وترك الخمر أو ترك السحر، فإنه يقربني إلى الله تبارك وتعالى، فإنه يقربني هذا الأمر وهذا النهي، هو تقريب إلى الله، هذا التقريب هو اللطف. ماذا عرفنا اللطف فيما سبق؟ هو أحسنتم، التقريب إلى الطاعة والتبعيد عن المعصية، هذا هو اللطف الإلهي. هو ليس واجب على الله، هو ليس واجب على الله تبارك وتعالى. إذن فعندما يأمرني الشارع المقدس بهذه التكاليف السمعية بالأوامر والنواهي، إذن الشارع المقدس يقربني إلى الله تعالى. لوجوب المعرفة، لأنه أنا يجب أن أعرف تكاليفي، وبالتالي يقرب هذا التكليف السمعي إلى التكليف العقلي، إلى التكليف العقلي، يعني يقربني هذا التكليف السمعي إلى المعرفة، ويقربني إلى أن أمتثل إلى التكليف العقلي. يعني توضيح أكثر، الإنسان إذا امتثل إلى الأوامر السمعية النقلية، دليل السمعي أو النقلي من الكتاب والرسول والعترة، الإنسان إذا امتثل إلى الأوامر السمعية وانتهى عن النواهي السمعية، إذن كان الامتثال إلى التكاليف العقلية أقرب، كان الامتثال إلى التكاليف العقلية أقرب. يعني هناك ارتباط بين الدليل السمعي وبين الدليل العقلي. صحيح، نحن نقول أن العمدة والأساس في الاستدلال هو الدليل العقلي، والدليل النقلي من نأخذه من باب التأييد، من باب الاستئناس، من باب زيادة البصيرة، ولكن الشارع المقدس يحفز العقول، الشارع المقدس يحفز العقول، وبالتالي يكون هذا الإنسان يمتثل إلى التكاليف العقلية. هذه الصغرى، التكليف السمعي لطف، بلي التكليف السمعي لطف، الكبرى ما هي؟ واللطف واجب. بيان هذه الكبرى، نحن ماذا قلنا إذا تذكرون في المبحث الخامس من العدل من الفصل الرابع؟ قلنا اللطف ما يقرب العبد إلى الطاعة ويبعده عن المعصية، ولا حظ له في التمكين، ولا يبلغ الإلجاء. واضح؟ بل إذن لا يصل إلى حد التمكين. نعم هو واجب، لعله أنا ذكرت أنه هو واجب، ولكن واجب على الحكيم أن يفعله، ولكن لا يبلغ حد الإلجاء، بحيث هذا اللطف يجعله يلتزم بالأوامر، أو هذا اللطف يجعله ينتهي عن النواهي، لا يصل إلى هذه الدرجة، لا يصل إلى هذه الدرجة. إذن بيان الكبرى، واللطف واجب، لو لم يجب اللطف لكان نقضا للغرض، لو لم يجب اللطف لكان نقضا للغرض. ولكن نقض الغرض، بلي لو لم يجب اللطف لكان نقضا للغرض، ونقض الغرض قبيح، والقبيح لا يفعله الباري تعالى. إذن ما هي النتيجة التي سنصل إليها؟ أحسنتم، سنصل إلى نتيجة أن اللطف واجب على الله تبارك وتعالى، ولكن هذا اللطف لا يصل كما قلنا إلى حد الإلجاء أو التمكين، أو التمكين. إذن النتيجة التي وصلنا إليها من القياس الأول، وهو التكليف السمعي لطف، والكبرى واللطف واجب. النتيجة ما هي؟ أحسنت، التكليف السمعي واجب. الآن هذه النتيجة التي وصلنا إليها سنستخدمها في قياس ثاني كبرى، سنستخدمها كبرى في قياس ثاني. القياس الثاني كالآتي، لأننا نريد أن نصل أن النبوة واجب وليس التكليف السمعي واجب، هذا هو مرادنا. القياس الثاني الصغرى، النبي يبلغ التكاليف السمعية. من هو الذي يبلغ التكليف السمعي؟ النبي قطعا، النبي. إذن الصغرى، النبي يبلغ التكاليف السمعية. الكبرى، ما هي الكبرى؟ نتيجة القياس الأول، ما هي نتيجة القياس الأول؟
التكليف السمعي واجب.
أحسنتم، والتكليف السمعي واجب. أيضا قياس من الشكل الأول، الحد الأوسط محمول في الصغرى موضوع في الكبرى. إذن النبي يبلغ التكاليف السمعية والتكليف السمعي واجب. النتيجة ما هي ستكون؟ ها، النتيجة ستكون بعث النبي واجب، تبليغ النبي واجب، وهو المطلوب. هنا بيان الصغرى، ما هي الصغرى؟ النبي يبلغ التكاليف السمعية كما مر في صغرى القياس الأول، أنه التكليف السمعي لطف، وأن الذي يبلغ هذه الأوامر السمعية والنواهي هو النبي. الكبرى ما هي؟ والتكليف السمعي واجب. هذه نتيجة القياس الأول، قد تم الاستدلال عليها. إذن النتيجة التي وصلنا إليها وهي مرادنا أن بعث النبي، إرسال النبي للتبليغ واجب، ولا من يبلغنا؟ هذه التكاليف السمعية. إذن بهذين الدليلين تم الاستدلال على أن النبوة واجبة. يعني المصنف رحمه الله لم يستدل على وجوب النبوة، بل استدل على حسن النبوة، على حسن النبوة. هنا أرجو الالتفات، تنبيه، ذكر المصنفون الكثير من الأدلة في هذا المقام، ولكن أكثر هذه الأدلة تثبت حسن النبوة، تثبت أن النبوة حسنة وليس قبيحة، ولا تثبت وجوبها، ولا تثبت وجوب النبوة أنها واجبة أو ليس بواجبة. فالشارح المقداد السيوري رحمه الله قد أورد دليلا يثبت حسن النبوة، كما سنقرأه في تطبيق العبارة، أورد دليلا يثبت حسن النبوة لا وجوبها، لا وجوبها. وهذا ما ذكره المصنف نفسه العلامة الحلي رحمه الله في شرحه على التجريد، ذكره كدليل للحسن لا للوجوب، ذكره كدليل للحسن لا للوجوب. واضح؟ إذن هذا هو المبحث الأول. هذا هو المبحث الأول. إذن هذا المبحث الأول الذي ذكرناه هو مقدمة بيناها للشروع في الأبحاث القادمة، يعني المصنف لم يذكر المبحث الأول وإنما ذكر المبحث الثاني. عندنا في الأبحاث الخمسة بينا أنه المبحث الثاني ما هو الذي قلنا سنذكره؟ بيان ما تثبت به النبوة. هذا المبحث الثاني الذي بيناه نحن على يعني ترتيبنا الثاني عند المصنف كان الأول، عند المصنف الأول، لأنه الأول عندنا لم يذكره المصنف. واضح؟ إذن هذا المبحث الثاني الذي سنشرع فيه وهو ما تثبت به النبوة. بأي شيء تثبت النبوة؟ عندما يرسل الله تبارك وتعالى نبي، كيف يستطيع هذا النبي أن يثبت أنه نبي؟ هذا البحث الثاني الآن سنشرع فيه هو عند المصنف المبحث الأول، فأرجو الالتفات. إذن الشروع في المبحث الثاني حسب الترتيب الذي بيناه وهو ما تثبت به النبوة، وهو المعجزة، وهو المعجزة. وسنذكر ثلاثة أمور أو ثلاثة مطالب في هذا المبحث الثاني. الأمر الأول سنبين مقدمة، الأمر الأول سنبين مقدمة، الأمر الثاني بيان النبوة العامة، بيان النبوة العامة. المطلب الثالث بيان النبوة الخاصة، وهي نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن كم مطلب عندنا في المبحث الثاني؟ ثلاثة. الآن المقدمة، الآن المقدمة. المصنف رحمه الله في هذا المبحث ذكر النبوة الخاصة. المصنف ماذا قال؟ قال النبي في أول كلام، النبي صلى الله عليه وآله. إذن هذا صلى الله عليه وآله قيد لنبي لنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله. إذن المصنف رحمه الله ذكر النبوة الخاصة ولم يتطرق إلى النبوة العامة، إلى بيان النبوة العامة. لذا سنتناول طرق إثباتها، نحن سنتناول طرق إثبات النبوة العامة، وبالتالي إذا أثبتنا النبوة العامة ننتقل إلى النبوة الخاصة. هذه هي المقدمة، هذه هي المقدمة. الأمر الثاني ما هو الأمر الثاني؟
بيان النبوة العامة.
أحسنتم، في بيان النبوة العامة. ما هي، نسأل، ما هي طرق إثبات النبوة العامة؟ يعني الله تبارك وتعالى أرسل 124 ألف نبي، ما هي طرق إثباتها؟ أولاً من طرق إثباتها نص الأنبياء على بعضهم البعض، نص الأنبياء على بعضهم البعض، فالسابق ينص على اللاحق، وهذا أيضا يمكن استعماله كدليل للنبوة الخاصة، على أن عيسى عليه السلام قد نص على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. هذا الطريق الأول، هذا من طرق إثبات النبوة العام. ثانيا من طرق إثبات النبوة العامة الإتيان بالمعجزة أو المعجز. ما هي المعجزة؟ سنبين تعريف المعجزة ونبين قيود التعريف في هذا، في المعجزة، في هذا التعريف. عرفت المعجزة بهذا التعريف، أرجو الالتفات. المعجزة أمر خارق للعادة، بل أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة، مطابق لدعوى النبوة، المقرون بالتحدي، المقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة. أكرر التعريف، المعجزة، أرجو الالتفات إلى تعريف المعجزة، أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة، المقرون بالتحدي، مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة. كم قيد عندنا؟
أربعة
قيود. أحسنتم. نأتي للقيد الأول، المعجزة أمر خارق للعادة، خارق للعادة أي أمر خارج عن القوانين التي اعتاد عليها الناس، أمر خارج عن القوانين التي اعتاد عليها الناس. أرجو الالتفات، المعجزة ليست بخارجة عن قوانين العقل، المعجزة ليست بخارجة عن قوانين العقل، لأن الخارج عن العقل هذا ممتنع، الخارج عن العقل ممتنع. نقول في هذا القيد أمر خارق للعادة، يعني أمر خارج عن القوانين التي اعتاد عليها الناس، وليس بخارج عن قوانين العقل، لأن الخارج عن العقل هو الممتنع، والممتنع ممتنع. فيلزم، إذن فيلزم أن تكون المعجزة خاضعة لقانون العلية والمعلولية، فيلزم أن تكون المعجزة خاضعة لقوانين أو لقانون العلية والمعلولية. فهنا نسأل، ما هي العلة في المعجزة؟ ما هي العلة في المعجزة؟ يعني مثلا عندنا معاجز كثيرة، معجزة نبينا النبي موسى على نبينا وآله وعليه آلاف التحية والسلام، ماذا كانت؟ العصا تلقف ما يأفكون من السحر، لأن السحر قد وصل مرحلة في زمان النبي موسى إلى أكمل وأعلى مراتبها، فجاءهم النبي موسى عليه السلام بالسحر، بمعجزة العصا التي أذلتهم وجعلت السحرة أول من يؤمن بنبوة موسى عليه السلام. مثلا معجزة النبي عيسى عليه السلام هي الطب، لأن الطب قد وصل إلى أعلى مراتبه في زمان النبي عيسى عليه السلام، فعيسى عليه السلام أيضا أذلهم بالإعجاز، كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ومعجزة نبينا كما سيأتي إن شاء الله هي البلاغة، البلاغة في القرآن، فقد وصل العرب إلى أعلى وأكمل وأرقى مراتب البلاغة، فجاء القرآن تحداهم، أذلهم، أركعهم ببلاغة القرآن. إذن هنا نقول، إذا كانت المعجزة ليس بخارج عن قوانين العقل لكي يقال عنها ممتنع، لا، فيلزم أن تكون خاضعة لقانون العلية والمعلولية، لأنه كل شيء في الكون لا يخلو إما أن يكون علة أو معلول. نحن الصدفة، لا يوجد عندنا نظرية الصدفة، لا يوجد عندنا شيء اسمه صدفة أو حصل هذا الأمر صدفة، كل شيء محسوب وموزون في هذا الكون. فهنا نسأل، ما هي العلة من المعجزة؟ نقول أن علة المعجزة هي نفس النبي، هي نفس النبي بما عنده من القدرة التي يحوزها، بما عنده من القدرة التي يحوزها نتيجة كمال نفسه وصفاء سريرته. فالنبي ليس إنسان عادي، فهو قد اختاره الله، إذن هو قد وصل إلى مرتبة عالية من الكمال وصفاء السريرة، وبالتالي أصبح متمكن من الأشياء الناس غير متمكنة منها. الناس غير متمكنة منها. القيد الثاني ما هو؟ أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة. مطابق لدعوى النبوة، هذا متفرع عن أصل وجود الدعوة. يعني هناك من يدعي أنه نبي، فالذي يدعي أنه نبي يجب أن يكون إعجازه مطابق لما يدعي. واضح؟ فمثلا في قصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عندما مر على بستان وكان هذا البستان ميت أو جاف أو لا توجد فيه مزروعات أو كذا، وكان هناك بئر، فشرب يعني بعض الماء، الرواية بتصرف، و يعني سكب هذا الماء من فمه الشريف في البئر، ففاضت البئر واخضرت الأشجار وحصل ما حصل من الخير، بحيث أنه أصبح الثمر يتدلى على الأرض. بينما النبوة، النبي بعده الذي ادعى النبوة مسيلمة الكذاب، قالوا له أنت أيضا تدعي النبوة. فالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فعل كذا وكذا في بستان كذا، ونحن عندنا بستان لا أيضا ثماره قليلة وماءه قليل، فقال ماذا فعل النبي محمد؟ قال له فعل كذا وكذا، قال له اجلبوا لي ماء، فأيضا فعل نفس فعل النبي. ولكن ما الذي حصل؟ ماتت الأشجار وما وجفت الأنهار وأصبحت، فهاي لا توجد مطابق. ادعى شيء وقال سأفعل معجز، ولكنه هو حصل إعجاز ولكنه بالعكس. فهنا القيد الثاني في المعجزة مطابق لدعوى النبوة، هذا متفرع. عندما نقول مطابق لدعوى النبوة متفرع عن أصل أن وجود دعوة، وجود من يدعي أنه نبي. فإن لم تطابق المعجزة ما ادعاه النبي، إذن لم يكن نبيا، إذن لم يكن نبيا، لا توجد مطابقة. القيد الثالث ما هو؟ أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة مقرون بالتحدي. مقرون بالتحدي، النبي يتحدى الناس بأن يأتوا بمثل ما أتى به، وبالتالي يخرج الكهنة، لأن الكهنة أيضا عندهم قدرة أن يفعلوا بعض الأمور، يسخرون جن وكذا، السحر، السحرة عندهم بعض الأمور أيضا بإمكانهم أن يؤدون ذلك، ولكن هذا الكاهن بإمكان كاهن آخر أن ينافسه، وهذا الساحر بإمكان ساحر آخر أن يأتي بمثل ما جاء به أو يبطل سحره، ولكن النبي لا يمكن لأحد أن يعارضه. ولذلك فيه تحدي، المسألة فيها تحدي، والقرآن نبينا صلى الله عليه وسلم تحدى، قال لهم هذا فأتوا بسورة من مثل أو بعشر سور، عشر آيات، ولكنهم عجزوا، لأن القرآن فيه بلاغة لا توجد في كلام آخر. وطبعا نحن لا نفهم هذه البلاغة، لأننا يجب علينا أن ندرس كثير من الكتب في النحو والصرف والبلاغة وكثير من الأمور لكي نفهم القرآن ونفهم ما موجود في القرآن وما هو الإعجاز الموجود في القرآن. القيد الرابع، المعجزة أمر خارق للعادة مطابق لدعوى النبوة مقرون بالتحدي مع عدم المعارضة، مع عدم المعارضة، أي لا يأتي شخص آخر بمثلها، لا يمكن لأي شخص أن يأتي بمثل ما ادعاه النبي. هنا هذا القيد أنه لا يمكن لأي شخص آخر أن يأتي بمثلها، هنا نسأل يعني شخص آخر، يعني من هذه من هذه الأمة التي بعث إليها النبي فيتحدى أمته، أو من أهل زمانه، أهل الموجودون في الزمان، أو من جميع الأزمان والعصور، أو من جميع الأزمان والعصور، المفهوم من عبارات المتكلمين أن الأخير هو الذي يحقق المعجزة، يعني الإعجاز يجب أن يكون مستمر في جميع الأزمان وجميع العصور، ليس في الزمن الذي فيه النبي، وإنما في القرن الذي بعده وفي القرن الذي بعده إلى يوم القيامة. ولكن بعضهم يقول الحق هو الثاني، أنه إعجاز النبي مختص بأهل زمانه. لماذا؟ لأن مثلا إعجاز النبي عيسى عليه السلام وإبراء الأكمة والأبرص وأحياء الموتى بإذن الله، هذا حصل لأئمة أهل البيت عليهم السلام، حصل لأئمة أهل البيت عليهم السلام. فإذا إعجازه بعضهم يقول خاص بنفس الزمان وليس مستمر، واضح؟ نعم، في لعله في إعجاز نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم مسألة القرآن، هذا إعجاز مستمر إلى في جميع الأزمان والعصور. فمهما تكامل البشر ووصلوا ما وصلوا من العلم والبلاغة والمعرفة، لا يمكن لهم أن يأتوا بمثله، ولو كانوا متكاتفين ولو كانوا متعاضدين، بل الجن والإنس لا يمكن أن يأتي بمثل القرآن، واضح؟ فإذا الذي يقول أنه لا يمكن لأي شخص أن يأتي بمثله سواء كان في جميع الأزمان أو في جميع العصور، هذا يرد عليه أن نبينا الخاتم صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام يأتون بكل ما أتى به الأنبياء، بل هم عندنا أفضل من الأنبياء كما سيأتي إن شاء الله. أئمة أهل البيت أفضل من جميع الأنبياء عدا النبي محمد صلى الله عليه وآله، أفضل حتى من أنبياء أولي العزم. نعم هناك تفصيل، فالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف أفضل من عيسى عليه السلام، عيسى عليه السلام سيصلي خلفه، واضح؟ إذن الذي يقول إنه مستمر إلى جميع الأزمان والعصور المعجزة يجب أن يقيد بغير الأوصياء، بغير أوصياء النبي، يعني يخرج أئمة أهل البيت عليهم السلام، واضح؟ هنا تنبيه، أرجو الالتفات، الخاتم صلى الله عليه وآله هو الوحيد الذي لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بمثل ما أتى النبي محمد. الخاتم أو الخاتم على القراءتين يصح، هو حبيب الله، هو أكمل ما خلق الله بشر، فهو الذي لا يستطيع أي مخلوق أن يأتي بمثل ما أتاه. هنا نسأل، إذن هذه هي المعجزة، ما هي العلاقة بين المعجزة وثبوت النبوة؟ يعني لماذا نشترط أن النبي لا بد أن يأتي بمعجزة لكي يصح أن يكون نبي، يصح أن يكون نبي؟ فما هي العلاقة بين المعجزة وبين إثبات النبوة؟ يعني بعبارة أخرى، لماذا تكون المعجزة مثبتة للنبوة؟ لماذا تكون المعجزة مثبتة للنبوة؟ الجواب، أرجو الالتفات إخواني، بينا هذا أكثر من مرة، الجواب يبتني على مسألة التقبيح والتحسين العقليين، وقلت لكم لعله بقينا ثلاث دروس في هذا المبحث، قلت لكم أطلنا لأنها أصل مهم تبتني عليه كثير من المعتقدات. هذا أيضا المعتقد يبتني أيضا على مسألة التحسين والتقبيح العقليين، وقد ذهب إلى هذا المعنى العدلية المعتزلة والإمامية، بينما الأشاعرة ماذا قالوا؟ شرعيين، شرعيين. لماذا هذا مبتني على هذه المسألة؟ وذلك لأن التفت وذلك لأن كل ما هو قبيح عقلان يمتنع اتيانه من قبل الباري تعالى. كل موجب كلي، كل ما هو قبيح عقلان ما يراه العقلاء أنه قبيح فهذا يمتنع اتيانه من قبل الباري جل جلاله. ومن بين أفراد القبيح هو تصديق الكاذب، هو تصديق الكاذب. فلا يمكن شخص كاذب يدعي أنه نبي ثم الله سبحانه وتعالى يسخر له الكون لكي يأتي بمعجزة. إذن من بين أفراد القبيح هو تصديق الكاذب، فيلزم من ذلك أنه إذا ادعى أحد النبوة وأتى بالمعجزة فيلزم أن يكون صادقا، فهذا دليل على أنه صادق. واضح؟ الوقت أدركنا، هذا الدليل سنبينه إن شاء الله بقياس استثناء. يعني الدليل هكذا: لو لم يكن مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق للزم القبح على الباري تعالى، ولكن اللازم باطل. إذن النتيجة ما هي؟ مدعي النبوة والآتي بالمعجزة صادق. هسه هذا وجه الملازمة، الوقت انتهى، سنبينه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.